أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا على صفحة القناة. أخونا السائل أو أختنا السائلة يقول: هل سماع الرد على الأسئلة والفتاوى بنية التفقه في الدين وذكر الله عز وجل بمثابة مجالس أو مجلس من مجالس العلم؟ نعم، إذا لم يكن هذا مجلسا من مجالس العلم فأي مجلس يسمى مجلس علم؟ إذن مجالس العلم التي فيها التفقه في دين الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديثه المشهور: خيركم من تعلم العلم وعلمه، ويقول: من يرد الله فيه خيرا به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين يأتي على رأسه علم الحلال والحرام والجائز وغير الجائز، وبالتالي احنا بنتعلم ديننا. أيوة. طب ده مجلس علم؟ أيوة. طب ده من مجالس ذكر الله عز وجل؟ أيوة. قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا ولله الحمد مجلس من مجالس العلم، وهو مجلس من مجالس الذكر، والإنسان يصيب فيه أكثر من خير. خير الأولان أن يتفقه في دينه، والخير الثاني أن يقتطع هذا الوقت من وقته لذكر الله تبارك وتعالى. فأنعم وأكرم بهذه المجالس، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابننا السائل يقول: أعود من الامتحانات بعد العصر فيفوتني طبعا صلاة الظهر في وقته، فأنام حتى تفوتني أيضا صلاة المغرب. غلطان يا ابني والله ولا يا بنتي. طيب، فاتك صلاة الظهر أو فاتتك صلاة الظهر وأنت معذور، أنت في الامتحان في اللجنة أو أنت في اللجنة، ماشي، يمكننا أن نجمع الظهر إلى العصر جمع تأخير، لكن مش نزيد البلة طينا أو الطين بلة إن إحنا كمان نضيع العصر وننام فنضيع كمان المغرب. يعني ننام من بعد العصر للعشاء يبقى العصر ضاع، مع الظهر كان ضايع قبليه، مع المغرب ثلاث أوقات. وده كلام، ده يعني أكبر الحرام، غلط، لأننا نفعل هذا من غير عذر قهري. يعني ما احناش في عملية جراحية في غرفة العمليات، فمن البنج والعملية ووقت الجراحة فضاع الظهر ضاع أبدا، إنما احنا فاتنا الظهر ورجعنا العصر. طيب نتوضى في دقيقتين ثلاثة، ونصلي العصر في ثلاثة أربع الظهر في ثلاثة أربع دقائق، والعصر في خمس ست دقائق، يعني الموضوع كله ربع ساعة، ونام براحتك ولا نام براحتك. حتى لو نمت وامتد بك النوم حتى دخل وقت العشاء ممكن نصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير، وهنقول ها عندنا شبهة إعذار إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. إنما نضيع ظهر وعصر ومغرب لحد ما يخش العشاء غلط، وهذا فعل حرام، والإنسان يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. فنسأل الله أن يتوب علينا وعليك أو عليك، وامتنعوا عن هذا الأمر، بارك الله فيكم، وصلوا الصلوات في وقتها. فإن ضاق عليكم العذر اجمعوا الظهر إلى العصر تأخيرا، واجمعوا المغرب إلى العشاء تأخيرا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يجوز أن أصلي في مكان طاهر لكن من غير مصلية أو سجادة؟ آه طبعا يجوز، المصلية والسجادة ليست شرطا يعني ولا فرضا، ما دام المكان طاهر ممكن أصلي على السيراميك ده، أيوة ممكن أصلي، ممكن أصلي على الرخام ده، ممكن. طب ممكن أصلي على البلاط العادي اللي هو اللي بتاع زمان ده، ممكن. طب ممكن أصلي على الصبة الخرسانة، أيوة. طب ممكن أصلي في الجنينة على النجيلة بتاعت الجنينة، أيوة ممكن. طب ممكن أصلي على الرصيف، ممكن أصلي ما دام كل ده إيه طاهر. هو ممكن واحد يقول بس فيها تراب فيها عفار، فيها التراب والعفار ده ما هو طاهر، إنما لو فيها نجاسات ما صليش البقعة دي، أشوف غيرها. ليه بقى؟ لأن ده من رحمة ربنا وتوسعة ربنا عز وجل على هذه الأمة، بل هو من خصائص النبي ومن خصائص الأمة المحمدية، أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني إيه مسجدا وطهورا؟ يعني جعلت لي الأرض من غير فرشة ولا سجادة ولا مكت ولا الكلام ده، جعلت لي الأرض مكان أصلي فيه مدام ليس نجسا، طاهرا ليس نجسا، وطهورا يعني ممكن أتيمم حتى من هذه الأرض، أضرب بيدي لو ما فيش ماء للوضوء، أضرب بيدي ضربة واحدة على الأرض دي ولا على الجدار ده مدام طاهر ما فيهوش نجاسات، وأنفخ في يدي وأمسح وجهي وكفي، يبقى أنا كده تيممت النيابة عن الوضوء، لأن ما فيش مية أو في مية وأنا عاجز عن استعمالها بسبب المرض أو منع الطبيب. إذن ليست السجادة ولا الفرشة شرطا أو فرضا في الصلاة. أمال إحنا بنفرش ليه؟ يعني مزيد من التنظف يعني كده، لكن هل عشان دي ضرورة؟ لا ليست ضرورة. وقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياة أبي بكر أيضا الأرضية بتاعته أرضية عادية، لا فرش ولا مكت ولا سجاد ولا رخام ولا سيراميك ولا أي شيء، إنما كانت حصباء يعني رملة ترابة كده بس طاهرة، فكان يصلوا عليها. فين في أبعاد خلافة عمر بن الخطاب لما أنار المسجد أضاءه حط مصابيح وفرشه؟ هكذا نقل في السير وكتب التاريخ. لكن تصلي من غير مصلية أو سجادة على أرض طاهرة؟ أيوة يجوز، ولله الحمد والمنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: هل يأثم العبد بعدم حبه لشخص معين ولا يحب صحبته ولا الكلام معه؟ والله يا أخي الحبيب، الأصل أن يحب المسلم أخاه المسلم، قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إنما أنا إمتى أجتنب فلان؟ لما أتأذى من سوء خلقه أو أتأذى من سوء عشرته، فأجتنب صحبته ومخالطته من غير خصام، مدام مسلم. مسلم بس عنده شوية مسلم مدخن مثلا، وأنا ما بحبش الدخان أولا لأنه معصية لله عز وجل، وثانيا لأنه مضر للمجالس والمدخن على حد سواء، أو لسانه فالت كما يقولون، مهزار وسباب وشتام ولعان ومغتاب ومش عارف، أنا بجتنب صحبته واجتنب مجالسته لكن من غير خصام. يجوز أعمل كده؟ أيوة يجوز أعمل كده، خاصة إذا كان هجري له وعدم مجالستي له ربما تعدل حاله، ربما تساعده على إنه حاله يتعدل، يقول إيه فلان الرجل الطيب ده ما بيقعدش معايا، وفلان الرجل الطيب ده ما بيقعدش معايا، وفلان فيحس إن هو في حاجة غلط فيبدأ يتوب إلى الله عز وجل ويبدأ يصلح. إنما لو كان المسلم مسلم مطيع ولله الحمد وأمارات الطاعة والالتزام بادية عليه، فحبه من الإيمان، حب هذا المسلم المطيع من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول أنا أعطي بعض الأموال لوالدي على أنها صدقات يرسلها إلى أقاربنا الفقراء، لكني فوجئت إن الوالد ينفق بعض هذه الأموال يصل بها الأرحام الذين ليسوا فقراء ولا بحاجة إلى هذه الصدقات، فماذا أفعل؟ والله يا أخي الحبيب لو ثبت لك هذا بيقين ناصح أباك، قل له يا أبي أنا أعطيك هذه الأموال صدقة، والصدقة حق خالص للفقراء والمساكين، وبنقدم الفقراء والمساكين الأقارب عن غيرهم من الأغراب، ونقدم الفقراء والمساكين الجيران عن غيرهم من الأباعد والأغراب. فإذا نصحته وانتبه وخد باله قال لك يا ابني فعلا أنا الموضوع ده عد علي ويبدأ يصلح، يبقى خير وبركة. إنما لو الوالد لا قدر الله ما سمعش الكلام ما انتفعش بالنصيحة، لا، في هذه الحالة أمسك على صدقاتك أن تعطيها له، إنما حاول أنت بنفسك تصل بها للفقراء اللي هم الأقارب أو الفقراء الجيران فتعطيهم الصدقات بنفسك. ليه؟ لأن الصدقات ديت حق خالص لعيال الله عز وجل. إنما نصل الأرحام بإيه؟ نصل الأرحام من فضل أموالنا بقى، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ماشي. فانتبه، فالصدقات والزكوات مهم جدا أن تصل إلى المستحقين من الفقراء، مع الوضع في الاعتبار أيضا أن الزكوات والصدقات المستحبة لا تقبل المجاملة، ما ندخلش العواطف والمجاملات يا جماعة في مسألة الصدقات والزكوات. زكاة مفروضة أروح أجامل بيها وأعطيها لغير المستحق؟ طب ربنا هيسألني، ده في بعض أهل العلم يقول لك كده كأنك ما زكتش. والصدقات المستحبة اللي أولى بها الفقراء والمساكين أروح أديها لأصحابنا وقرايبنا ولمجرد أنهم أصحابنا وقرايبنا وهم مش محتاجين؟ فالصدقات والزكوات يا إخوة لا تقبل العواطف ولا المجاملات، بل هي حق خالص للفقراء والمساكين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول ما هي الأعمال التي تكفر الكبائر تماما؟ جميل هذا السؤال، لأن احنا بنقرأ كثيرا من الأحاديث التي فيها أن العمل الفلاني يغفر الذنوب أو يكفر الذنوب والآثام، مثلا من قال يعني إذا من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غفر له مثلا ما تقدم من ذنبه. فإحنا كعوام نسمع هذا الحديث ونظن أنه معنى غفر له ما تقدم من ذنب أنه إن الدعاء ده بعد الوضوء أو بعد الأذان يغفر الذنوب الكبائر، يكفر يعني الذنوب الكبائر والصغائر. والصواب عند أهل العلم أن هذا يكفر الصغائر ولا يكفر الكبائر. بل ده احنا عندنا حديث مشهور جدا، قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس، شو بقى الصلوات اللي أعظم الفرائض هي، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، بنتكلم في الصلاة برضه، ورمضان إلى رمضان الصيام، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. يبقى الصلوات الخمسة والجمعة ورمضان بصيامه والعمرة بتكفر إيه؟ بتكفر الصغائر بشرط اجتناب الكبائر. أمال الكبائر دي إيه اللي هيكفرها؟ ده السؤال المهم فعلا. قال أهل العلم: أعظم ما تكفر به الكبائر التوبة، فالتوبة تجب ما كان قبلها. الإسلام يجب كل ما كان قبله، حتى الكفر والشرك يجب. الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، من مكة وقت أن كانت غير دار إسلام إلى المدينة دار الإسلام، الهجرة تجب كل ما كان قبلها. الحج من العبادات مهم جدا، يجب كل ما كان قبله كبائر وصغائر. الشهادة في سبيل الله عز وجل، يغفر للشهيد كل ذنب عمله مع أول دفعة من دمه. فدي من الأمور العظام لها التي تكفر الكبائر، وطبعا الصغائر باب أولى، فتكفر الكبائر والصغائر معا. إذن عندنا أعمال تكفر الصغائر، وعندنا أعمال تكفر الكبائر والصغائر معا، كما ذكرت: الإسلام، الهجرة، التوبة، فريضة الحج، الشهادة في سبيل الله وغيرها. لكن هذا ما يحضرني الآن، وأهم الأمور التي تكفر الكبائر وتكفر الصغائر معا. مثلا هتقول محتاج دليل إزاي الصلاة ورمضان والعمرة تكفر الصغائر، وإزاي الحج يكفر الكبائر. أيوة، ما ده ورد في نص الصلاة، ورد فيها نص أنها تكفر الذنوب إذا اجتنبت الكبائر، ففهمنا أن هي تكفر الصغائر. أما الحج فيكفر الكبائر والصغائر معا، عشان حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص لما جاء يسلم ويبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فمد عمرو يده ومد النبي يده، فقبض عمرو يده عن يد النبي عليه الصلاة والسلام، عاملة ما حدش يعملها أبدا، بقى النبي بيمد يده وأنت تقبض يدك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمرو قبضت يدك؟ فقال: يا رسول الله، أريد أن أشترط. تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي، لأن طبعا عمرو بن العاص كان له ملف سيء جدا، ملف أسود قبل إسلامه، مع الإسلام ومع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كم خاض من الحروب وكم تآمر من المؤامرات على الإسلام وعلى النبي وعلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قبل أن يسلم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. عشان كده لما جه يبايع على الإسلام مد يده ثم قبضها: ما لك؟ قال: أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، خد بالك، وأن الحج يهدم ما قبله؟ أدي ثلاث أمور هي ذكرها النبي في حديث واحد، والتوبة طبعا ذكرت في عشرات الآيات والأحاديث. إذن الإسلام يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبله، والشهيد أدي احنا سمعنا الحديث يغفر له كل ذنب عمله، كل ذي من صيغ العموم، كل ذنب عمله كبير ولا صغير يغفر للشهيد. إذن الحج يهدم ما قبله من الكبائر والصغائر. ليه؟ لأن النبي حطه في نفس الميزان مع الإسلام ومع الهجرة، فإحنا مسلمين بالإسلام يهدم كل ما قبله، ومسلمين بالهجرة تهدم كل ما قبلها، ومسلمين بالحج أيضا يهدم ما قبله. هذا هو خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. أدي خمس أسباب تهدم الكبائر أو تغفر أو تكفر الكبائر والصغائر معا. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. لي جارة مريضة مرض نفسي وأنا أساندها وأكون بجوارها دائما نصف الوقت تقريبا، وأجبر خاطرها وأساعدها بشغل البيت وأهتم بأطفالها وأعطيها نصايح، هل لي من أجر على هذه الأعمال؟ والله ونعم الأعمال يا بنتي، ونعم الأعمال إنك تعيني هذه المرأة التي تحتاج إلى العون فعلا. وأبشري، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فدي كلها مبشرات ليك. وربنا عز وجل في كتابه يقول: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ما فيش إنسان هيكفر خيرا فعله أبدا. فأبشري واطمئني، وأجرك عند الله تبارك وتعالى عظيم جدا. ونسأل الله لنا ولك الثبات والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل أو السائلة يقول: لي أخت تأكل كثيرا جدا بدون تعقل وبتتعب جدا بتمرض، ولا تستطيع أن تصلي بسبب كثرة الأكل، هل يوجد نهي عن كثرة الطعام؟ أولا، إذا كانت هذه البنت مريضة، يعني مريضة مرض نفسي أو عصبي، فهي معذورة. أحيانا بيكون فعلا بتاكل بغير وعي أو بيأكل بغير وعي، فلابد أن نعذرها. لكن في المقابل أيضا لا نهمل نصحها، بمعنى أن احنا نقنن لها موضوع الأكل. زي اللي زيها ما فيش تعقل بدرجة كافية، فنعمل إيه؟ طيب نحط لها القدر المعقول من الأكل والشرب ونمنع عنها بعد كده في مطبخ. أيوه في مطبخ، نقفل باب المطبخ بحيث لا نترك البنت المريضة نفسيا تنهمك في أكل وراء أكل وراء أكل وراء أكل. طيب هل في نهي؟ يعني عندنا الحديث أو الأثر المشهور: ما ملأ آدمي معذرة، ما ملأ آدمي قط وعاء شرا من بطنه، وقال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وقال: إن كنت ولا بد فاعلا، يعني لا بد تأكل تأكل لازم يعني، فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. وهكذا ينصح الأطباء أيضا، إن التخمة والبدانة يعني كما يقولون البطنة، كل هذا من المضرات والمتعبات. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. ولا تنسى أيضا أن الانهماك في مزيد من الأكل ومزيد من الشرب يتعدى حد التوازن والاعتدال والتوسط، منهي عنه في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب السائل ولا السائلة: ما حكم وضع الأكل الكثير المتبقي من طعام الأسرة في القمامة؟ هل يعد هذا من التبذير والإسراف ونحاسب عليه؟ طبعا نحاسب عليه، نعتدل ونتوسط في حاجيات طعامنا وشرابنا، يعني نطبخ على قدنا. طيب ما زاد عن الحاجة؟ خلاص احنا طبخنا وكلنا وبقي من الطعام شيئا، ما اللي هم عملوا الثلاجات ليه يعني، وعملوا الديب فريزر ليه يعني، اللي يتحمل أن يوضع في الثلاجة اللي بالليل ولا البكرة خير وبركة، واللي ما يتحملش نضعه في الفريزر يبقى خير وبركة. طيب ما احنا ما بناكلش الأكل البايت، كتر ألف خيرك يا سيدي. إذا لم تأكل الأكل البايت المتبقي وهو صالح ومازال للاستعمال الآدمي، يا أخي تصدق به، يا أخي أهده للجيران، أهده للأقارب والأرحام، إنما نرميه في القمامة وعزكم الله ومواطن الزبالة، فهذا من التبذير ومن الإسراف والتبذير، والإسراف حرام يا أخي، لا تبذر تبذيرة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وبالتالي إما أن نحتفظ به نشيله ندخره، وإما أن نهديه إلى الجيران والأرحام، وإما أخي أن نتصدق به. كم من جائع يحتاج إلى هذا الطعام، وكم من جائعة تحتاج إلى هذا الطعام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السؤال: هل القصر في الصلاة في حالة السفر يبدأ من أول ما أخرج من البيت أم عندما أسير في الصحراء؟ يعني أوسط أقوال أهل العلم أنهم يقولون إذا خرج من البلد، يعني خرج من القرية مثلا، خرج من المدينة اللي هو مقيم فيها، وأول ما ياخد الطريق السريع يبقى هو كده أصبح إيه؟ مسافرا، له أن يتمتع برخص السفر، هكذا يقول أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا تقول: ما حكم الزوج الذي يمنع زوجته أن تصافح أخاها في الرضاعة، علما أنها فعلت ذلك ولكن سلم عليها، اللي هو أخوها، يعني هي امتنعت لكن أخوها من الرضاعة سلم عليها وصافحها، فاضطرت أن تصافحه إحراجا منه، فلما علم زوجها هجرها، فهل يحق له ذلك للزوج؟ يعني الزوج غيران شويتين، فأنت يا بنتي راعي هذه الغيرة من زوجك، فإنما الغيرة مصدرها أساسا الحب، ومصدرها أساسا الحرص من الزوج على حريمه كما يقولون، وعلى حرماته كما يقولون، فأنت راعي هذا الأمر، لا تستثيري يعني غيرة الزوج، ويعني لما يكون الزوج موجود مش بالضرورة أن تصافحيه، لأنه برضو المصافحة ممكن أن تجر ما بعدها، المصافحة ممكن تجر المعانقة، والمعانقة تجر التقبيل، أحيانا بيحصل يعني يحصل شيء من هذا القبيل. طيب بس هو أخوها من الرضاعة، أيوة بس إذا كانوا شبابا ولم تؤمن عليهما أو على أحدهما الفتنة، يبقى الله لا يحب الفساد، يبقى نمنع ونكتفي بالسلام، يعني السلام عليكم، إزايك يا فلان، إزايك يا فلانة كما يقولون، أخبارك، أخبارك، حمد لله على السلامة، وهكذا. إنما المصافحة نمنع في هذه الحالة إذا كانوا شباب يخشى عليهما أو على أحدهما الفتنة، هذا ليس من باب التحريم لأن هو أخاها من الرضاعة، لكن هذا من باب سد الذرائع، ومن باب درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. لكن الزوج برضو ما يزودش العملية كما يقولون، ويترك العنان لغيرته أن تنقلب من غيرة محمودة إلى غيرة غير محمودة مفسدة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخي تزوج دون علم الأهل، ولكنه تزوج بامرأة ليست سمعتها جيدة، وهي يعني مطلقة وتكبره بعشر سنوات، ولما سألوا عنها الثقات يعني أخبروهم أنها يعني كذا وكذا. المهم: هل يجوز أن تدعو والدتي على زوجة أخي، علما أنها أبعدته بالفعل عن الاستقامة وأصبح الآن مقصرا في الصلاة من ناحية، بل ومدخنا من ناحية أخرى؟ اللهم سلم سلم. طبعا السؤال في شقين: الشق الأول، هل يجوز للأم أن تدعو على الزوجة دي اللي هي مش راضية عنها، واللي هي سيئة السمعة كما يقولون؟ احنا قلنا مرارا يا إخوة، مسألة ندعو، طب ما ندعو لها بالهداية، يمكن ربنا يصلح حالها ويهديه، لعل الله عز وجل أن يستجيب دعوة هذه الأم، فيعني يصلح حالها ويهديه وتتوب إلى الله عز وجل، بدلا من احنا ندعو عليها يحصل لها يجلها يعمل لها، خاصة وأن في نهي عن كده: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أبنائكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على إخوانكم حتى عمالكم، كل ده نهي من النبي عليه الصلاة والسلام. أمال نعمل إيه؟ ندعو لها بالهداية، وندعو له لابننا أيضا بالهداية والاستقامة. هذا هو الشق الأول من السؤال. الشق الثاني إنه ابننا أصبح بعد ما تزوج بالست دي أصبح مقصر حتى في الصلاة، وأصبح مدخنا، يعني صحبة بان أثرها السيء على مين؟ على ابننا. كده أصبحت يعني ابننا دخل في دائرة من دوائر الخطر، وكده زواجه من هذه السيدة انعكس عليه بأثر سلبية. فواضح انه هو دخل في السكة الغلط كما يقولون. فالمطلوب ان احنا نذكرهم بالله عز وجل، والمطلوب ان احنا ندعو لهم بالهداية والصلاح حتى يأخذ الله عز وجل بأيديهم الاثنين او بيد ابننا الى الهداية والصلاح والاستقامة والرشد. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تظهر أمام أولادها بملابس تظهر بعض مفاتن جسدها؟ النصيحة للأمهات إن هي تحتاط في ملابسها، أن تظهر مفاتنها أمام أبنائها وبناتها المميزين فضلا عن البالغين. المميزين يعني من 7-8 سنوات وطالع. ليه؟ لأن اللي من 7-8 سنوات اللي يمدي عارف اللي الكبير عارفه واللي الكبير عارفاه، بسبب طبعا التلفزيون وبسبب الموبايل والنت وبسبب الفضائيات وإلى آخره. فبقى الولد الصغير عارف كل شيء والبنت عارفة كل شيء. فنحن نقدر مشاعر هؤلاء ويعني نرحمهم أن يوضعوا أمام هذه الفتنة، لأنه ما يراه من أمه ويراه من الأخريات، أو ما يراه من الأخريات يعلمه من أمه لو أمه متخففة من الملابس والثياب. احنا مش بنتكلم على حدود الحلال والحرام، بنتكلم في حدود ما هو أوسع من الحلال والحرام، حدود النصيحة والتربية الحسنة. فيعني غاية ما تظهره الأم في البيت، مثلا يجوز أن يتظهر بشعرها، طبعا يجوز. طب يجوز يعني تلبس اللي هي الملابس نص الكم؟ يجوز. يجوز مثلا تلبس ملابس اللي هي إلى منتصف الساق مثلا؟ يجوز. لكن تلبس الملابس شبه العارية؟ لا طبعا. تحتاط الأم ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وتخلي الملابس اللي بتتكلم عليها السائلة اللي هي شبه اللي فيها إظهار لمزيد من المفاتن دي يعني لزوجها في غرفتهم الخاصة بعيدا عن الأولاد المميزين، ومن باب أولى بعيدا عن الأولاد البالغين اللي هم من سن 12-13 سنة وطالع، لأن هؤلاء يروا من أمهم ما يعلمونه من الأجنبيات خارج البيت. فلا نريد أن تتفتح عيون هؤلاء ولا أذهانهم على ما خفي عنهم من الفتن. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا تقول يعني كانت مخطوبة وفسخ الخاطب الخطبة من غير مبرر. طيب أكيد طبعا بيسألوا على الشبكة والذهب، فهو رفض، أهلها رفضوا رد الذهب أو الفلوس إليه، لكن بعد سنة الأب قرر أنه يرد له فلوس الذهب. الشاهد هي بتقول الذهب كان الذهب ب21,500 جنيه، المهم الذهب النهاردة اتباع ب24,100. طيب وهو الوالد باع الذهب ليه؟ ليه ما ردش الذهب اللي الخاطب جايبه للخاطب وخلاص وخلصنا؟ لكن طبعا الوالد اكيد حسبها، قال احنا يوم ما جبنا الذهب الولد دفع 21,500، لكن كان الجرام ب600، النهارده الجرام ب750 ولا باكتر، فنبيع ونرد الولد فلوسه الزايد ناخده احنا. لا انت غلطان، والمفروض الولد جاب ذهب نرد له ذهب، دفع فلوس نرد له فلوس، هذا هو الأصح، إبراء لذمتنا واحتياطا لديننا. طيب هو الأب خلاص عمل العملة دي، كان يعمل إيه؟ خلاص منك وعملت، اسأل أرد له الفلوس كلها؟ أيوة كان واجب ترد له الذهب، لما أنت غلطت وبعت الذهب يبقى ترد له الفلوس بالكامل. واللي زاد ده حقه؟ اه طبعا اللي زاد ده حقه لانه ايه؟ ذهبه. طيب ما هو اللي فاسخ؟ اه ما هي بقى هنا نقطة الخلاف، هل اللي فسخ يستحق ان هو يسترد؟ ان كان الخاطب فسخ فيستحق ان يسترد ذهبه؟ طبعا المسألة فيها خلاف بين اهل العلم معروف، ومن اهل العلم من يقولون لا، الـ 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 الذهب بتاع الخطبة ده الشبكة دي يعني جزء من المهر، وبما انهم لم يكتبوا الكتاب ما عقدوش عقد النكاح فخلاص في كل الاحوال هو اللي ترك ولا البنت اللي تركت يرد اليه الذهب، لانها لا تستحق شيئا من الذهب الا بالعقد، لها النصف او بالبناء كمان يبقى لها الذهب كله. ده قول من اقوال اهل العلم، يبقى هو اللي فسخ هي اللي فسخت، الذهب يرجع للخاطب. وقول اخر من اهل العلم يقولون والله حسب العرف، ان كان عرف البلد ان الذهب جزء من المهر يبقى جزء من المهر هيترد للولد مهما كان مين اللي ايه اللي فسخ، وان كان عرف البلد انه الذهب ده هديه فهو هديه مسببه بسبب النكاح، يعني اشمعنى دي اللي جاب لها هديه الا بسبب الخطبه؟ فما دام هديه وعرفنا ان هي هديه مسببه اذا زال السبب يبقى يرجع الذهب لصاحبه برضه، يبقى في الحالتين دول هيرجع برضه الذهب للولد صاحبه اذا كان العرف ان هو مهر او كان العرف ان هو هديه فهو هديه مسببه. وقول ثالث عند اهل العلم يقولون لعله ان يكون قولا وسطا، الذهب حق لمين؟ للي فسخت الخطبه عنه، يعني مش للفاسخ، لا للمفسوخ خطبته او خطبتها. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني الخاطب الولد هو اللي فسخ يبقى ما يستحقش يرجع له الذهب، لا ده البنت اللي فسخت يبقى ما يستحقش ان هي تاخد شيء من الذهب. طيب الولد اللي فسخ بس بسبب البنت، اه نجيب اهل العرف ويقعدوا يحكموا ويحققوا، لو تأكدوا ان الولد غصب عنه فسخ بسبب سوء معاملة البنت يبقى الذهب بتاعه، انما لو اتضح انه مش بسبب سوء معاملة البنت، ده هو طقت في دماغه كما يقولون او قالوا له على واحدة غيرها او غيره او غيره، يبقى في هذه الحالة انت فسخت من غير مبرر، يبقى الذهب يبقى بتاع البنت. تقريبا القول الاخير ده يعني هو بيقولوا عليه هو قول المالكية، وهو القول الأقرب للوسطية والاعتدال. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل كيف نتخلص من الأوراق القديمة التي فيها اسم الله وفيها آيات قرآنية زي الكتب القديمة والصحف والمجلات وغير ذلك من الأوراق التي فيها هذه الأشياء المقدسة؟ أسلم طريقة للتخلص من هذه الأوراق التي فيها ذكر الله أو بعض آيات من القرآن أو آيات أو غيره، إن احنا نحرق هذه الأوراق وهذا الرماد المتولد من الحرق، نشوف حتة أرض زراعية ولا سطوح ولا غيره ونلقيها فوقه، يعني فوق السطح نحطها في المنور اللي محدش بينزله، نحط شوية الرماد دي في أرض زراعية ورانا في جنينة عامة حديقة عامة حوالينا، المهم ان احنا نتخلص منها بهذه الطريقة، حرق الورق ونتخلص من شوية الرماد المتبقي من آثار الورق الذي حرقناه، صيانة للآيات القرآنية وصيانة لاسم الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أسئلة تقول كنت أمشي في الطريق فضيق علي سائق السيارة حتى كاد أن يصدمني، فقلت في نفسي سائق غبي، فهل دي تعتبر غيبة وماذا يجب علي؟ أيوة هي غيبة فعلا، ربما تكون يعني معذورة شوية، انه احيانا الحدفة بتاع السائق الميكروباص ولا سائق التوك توك دي بيكون وراها يعني غرض خبيث والعياذ بالله، هو اراد يعكسها يعني، فبعضهم يروح لا يراعي حرمتها يروح حادف عليها حدفة ترعبها تخوفها، وبعضهم بيعملها مش بقصد المعاكسة والمغازلة ولا غيره، انما بقصد ايه؟ بقصد يخوف فيرعبها بس مش اكتر يعني. هو غاوي يرعب البنت، غاوي يرعب الست دي، او غاوي يرعب اللي ماشي في الشارع، فيروح حادف عليه بالتوك توك، حادف عليه بالميكروباص، او حتى بعربيته الملاكي او غيره. طب الحدفة دي صح؟ غلط. وترويع المسلم وتخويف المسلم والمسلمة غلط، وهو ذنب لابد ان يتوب منه الى الله عز وجل ويندم على فعله ويستغفر الله عز وجل. طيب انا اندفعت وسبيته أو شتمته بهذه الشتمة على أنه غبي، أستغفر الله عز وجل، خلاص هو طبعا أنا ممكن أكون معذور أو معذورة في هذه الحالة بسبب الخوف لا يصدمني، لكن بعد أن أستفيق إن الذين اتقوا، شوف ربنا في القرآن، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني مسهم طائف من الشيطان يعني غلطوا، غلطوا غلطة زي غيبة زي سبة زي شتم أو غيره، تذكروا، تذكروا يعني تابوا إلى الله عز وجل. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. خلاص أنت اندفعتي وخرجت منك هذه الكلمة رغما عنك وما قصدتيها، لكن بعد ما تستعيدي يعني توازنك النفسي اندمي على هذا الفعل واستغفر الله عز وجل كثيرا، فإن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. شوفوا أخلاقنا وأخلاق الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل المؤمن على المؤمن، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر والعياذ بالله. طيب هو ما سمعش مش مشكلة، سمعها ربنا عز وجل من فوق سبع سماوات، وسمعها الملكان وكتبها عليك، فعجل بالندم والتوبة والاستغفار، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل والسائلة يقولون هل صحيح أن أول من آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام من الرجال هو ورقة بن نوفل وليس الصديق رضي الله عنه؟ لا طبعا ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأن أول من آمن بالنبي بإجماع الأمة هو أبو بكر رضي الله عنه، طبعا ده من الرجال، وأول من آمن به من النساء هي خديجة زوجه أم المؤمنين رضي الله عنها. أما ورقة بن نوفل فلم يؤمن أصلا، نعم هو تمنى أنه لو أدرك النبي عليه الصلاة والسلام لتبعت أو غسلت عن قدمي إلى آخره. يا ابن آدم هذا هو الناموس الذي أنزله الله عز وجل على موسى إلى آخره. فورقة بن نوفل ليس معدودا في عداد المسلمين المؤمنين، وإلا لكان صحابي، إنما هو كان ألين الناس مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بشر النبي بالنبوة صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو الوحي الذي أنزله الله على موسى وأنزله على الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. لكن الأمة أجمعت على أن أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام هي خديجة، وأول من آمن به من الرجال هو الصديق رضي الله عنه، وأول من آمن به من الشباب أو من الغلمان هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وهذا إجماع من الأمة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، الحمد لله وقت حلقتنا قد انتهى بالفعل، ونسأل الله لنا ولكم الأجر والثواب. شكري موصول لكم، وشكري موصول أيضا لفريق العمل، جعل الله هذا في ميزان حسنات الجميع، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.